بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال كلامنا في حقيقة الوضع، وأنه كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى، وهذه النقطة لم يبحثها صاحب الكفاية، إنما بحثت في كلمات الأعلام، لأجل ذلك تعرضنا إليها لتكون على دراية بهذه المسألة. وقلنا بأن هناك نظريتين: النظرية الأولى النظرية الذاتية التي تقول بأن علاقة اللفظ بالمعنى علاقة ذاتية، ونشأت هذه السببية بالذات، فلفظة الماء بذاتها تدل على هذا السائل، ولفظة الأسد بذاتها تدل على الحيوان المفترس، فعلاقة السببية ذاتية كعلاقة النار بالحرارة. وفندنا هذه النظرية. النظرية الثانية أن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى ليست بالذات، وإنما بالاعتبار والجعل. وقلنا بأن هذه النظرية فيها عدة أقوال وآراء، ونحن لا نستطيع أن نستوعب كل هذه الأقوال المذكورة، إلا أننا ذكرنا بعض الأقوال. القول الأول قول المحقق العراقي في نهاية الأفكار، بأن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى نشأت من خلال الملازمة التي اعتبرها الوضع، وناقشنا هذا القول. القول الثاني ما تبناه سيدنا الخوئي قدس سره، تبعا لجملة من الأعلام النهاوندي والأصفهاني وغيره، من أن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى نشأت من خلال التعهد والتباني النفساني، حيث إن الواضع تعهد كلما أردت الحيوان المفترس جئت بلفظة الأسد، وكلما جئت بلفظة الأسد أردت الحيوان المفترس. وناقشنا هذا القول بمناقشات السيد الشهيد وبمناقشات السيد السيستاني. القول الثالث وهو ما تبناه السيد الشهيد قدس سره، من أن علاقة السببية بين اللفظ والمعنى نشأت من خلال قانون تكويني غرسه الله عز وجل في كيان كل إنسان يسمى بقانون القرن الأكيد. فالعلاقة إذن تكوينية، السببية نشأت من خلال هذا القانون التكويني. ولم نناقش في الدرس السابق قول السيد الشهيد، إلا أنه قد يشكل على ما أفاده السيد الشهيد ويؤاخذ على قوله بأنه جعل علاقة السببية متمحضة في هذا القانون التكويني، ولم يشر إلى مسألة الاعتبار والجعل التي يلحظها الواضع، مع أنه لا بد من وجود مدخلية للاعتبار
فإن هذا القرن الأكيد والاشتراك القانوني التكويني الحاصل بين لفظة الأسد ومعناها وهو الحيوان المفترس، إنما تتحقق هذه العلاقة التكوينية بعد وضع واضح واعتبار معتبر، لأنها تأتي صدفة، قد تأتي صدفة مرة مرتين. أما أن نقول بأن جميع عمليات الوضع في كل هذه اللغات الكثيرة من اللغة العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات، وفي كل عمليات الوضع المسألة ترجع إلى قانون تكويني ولا ندخل مسألة الاعتبار فيها، هذا أمر بعيد في الغاية. إذ لا أقل بعض عمليات الوضع تحتاج إلى اعتبار معتبر، لأنها كلها تولدت من خلال العامل الكيفي والمؤثرات والظروف الكيفية، بل منها ما كان بتعهد من الوضع، كما يقول أصحاب نظرية التعهد أنه لا أقل بعض الوضع كان باعتبار معتبر بجعل جاعل، لا أن نلغي هذه المسألة، بل كانت هناك عملية واعية، مع أن السيد الشهيد لا ينبغي أن يكون غير ملتفت لهذا، إلا أن كلامه في البحوث ما أشار فيه إلى مسألة الاعتبار، بل ركز كل التركيز في هاتين الصفحتين اللتين بحث فيهما عن نظرية القرن الأكيد على أن المسألة تكوينية ولم يشر إلى قضية الاعتبار. مع أننا لو جئنا للواضع الأول كيعرض بالقحطان الذي قيل هو واضع اللغة العربية، هل يعرض بالقحطان في كل عمليات الوضع التي مارسها؟ كان قد مارس هذا الوضع من خلال القرن الأكيد. كيف حصل هذا القرن الأكيد؟ كيف حصلت الملازمة بين اللفظ والمعنى؟ قبل حصول القرن الأكيد لابد أنه وضع، قال سأضع مثلا لفظة الأسد للحيوان المفترس، بعد ذلك يحصل القرن الأكيد. فالوضع ليس هو القرن الأكيد، القرن الأكيد نعم يحكي لنا علاقة السببية، لكن الوضع ليس هو القرن الأكيد، الوضع كان باعتبار بجعل جاعل. نعم القرن الأكيد يفسر لنا السببية، لكن لا يفسر لنا الوضع، ونحن بحثنا أعم من علاقة السببية، فلا بد أن نبحث عن الوضع أصله. ومن هنا قال القول الأول بقضية الملازمة، قال القول الثاني بقضية التعهد، هذه هي المؤاخذة. وإلا أصل القرن الأكيد لا مشكلة فيه، لكن تحتاج النظرية إلى تتم بأنه لا أقل بعض عمليات الوضع كانت باعتبار بتعهد من قبل الواضع، هذا القول الثالث وما يمكن الملاحظة عليه. القول الرابع، ما تبناه سيدنا السيستاني دام ظله الشريف كما في كتاب الرابط، ونحن سنقف عند هذا القول الرابع بعد، لا نكثر أكثر من هذا. في كتاب الرابط، لا من صفحة، هو أكثر من صفحة بحث المسألة، أنتم رسلتم في الجروب. على كل حال، حاصل كلام السيد السيستاني دام ظله يرجع إلى عدة أمور. الأمر الأول الذي أفاده هو تقسيم الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، فذكر أن الدلالة أي دلالة اللفظ على المعنى لها أقسام ثلاثة. القسم الأول الدلالة الأنسية، وهي المعبر عنها بالدلالة التصورية، أي حضور المعنى عند حضور اللفظ، هذه الدلالة التصورية، سواء أكان المتكلم واعيا كالإنسان أن كان ليس واعيا كالبغبغاء مثلا، أو إنسانا لكنه غير واعي يتكلم وهو نائم مثلا. هذه الدلالة الأولى، الدلالة الأنسية، والتي يعبر عنها في الأصول وفي المنطق بالدلالة التفورية، دلالة اللفظ على المعنى وحضور المعنى عند حضور الله، أعم من أن يكون المتكلم قاصدا أم غير قاصد. الدلالة الثانية هي الدلالة التفهيمية، وهي التي عبر عنها بالدلالة التصديقية الأولى، وهي عبارة عن إرادة المتكلم اخبار المعنى في ذهن السامع، انه اراد اخبار المعنى وتفهيم المعنى لدى السامع، اراد جدا اراد غير جدا هذا شيء اخر، اما انه اراد اراد. هذه الدلالة التفهيمية والتي يعبر عنها بالدلالة التصديقية الاولى. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية بحسب تعبير الدلالة التصديقية، ما عبر عنها تصديقية ثانية، الدلالة التصديقية، وهي عبارة عن إرادة المتكلم إخبار المعنى في ذهن السامع إرادة جدية، أنه فعلا أراد جدا أن يحضر الحيوان المفترس في ذهن السامع للحظة الأسد. هذا هو الأمر الأول الذي قد أفاد وأشار إليه. الأمر الثاني، مراحل الدلالة الأنسية، أفاد ذا مظله بأن الدلالة الأنسية أي الدلالة التصورية، دلالة اللفظ على المعنى، لها أربع مراحل، هذه لا تجدها هنا وهنا، تجدها عنده. المرحلة الأولى لهذه الدلالة التصورية مرحلة الانتخاب، أي انتخاب اللفظ للمعنى، كانتخاب لفظ الأسد للحيوان المفترس. وأفاد دام ظله بأن كلمات الأعلام كالمحقق العراقي حينما قال أن الوضع يرجع للتلازم، أو كالسيد الخوي حينما قال الوضع يرجع للتعقد، أو السيد الشهيد الصدر حينما قال يرجع للقرن الأكيد، أو الآخون الخراساني كما عبر عن الوضع بالاختصاص، فكل هذه الأقوال ترجع لمرحلة الانتخاب، انتخاب اللفظ للمعنى. هنا تأتي مسألة التعهد، هنا تأتي مسألة الملازمة، هنا تأتي مسألة الاختصاص والقرن الأكيد، هكذا أفاد. أما سيد الشهيد هل هو يرى ذلك فعلا في القرن الأكيد؟ هو يقول القرن الأكيد هذا في سببية المرحلة الثالثة. على كل حال أمر سهل. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الإشارة، يعني إشارة اللفظ للمعنى، وليس انتخاب اللفظ للمعنى، لا، إشارة ودلالة اللفظ على معنى، كدلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس. وهذه المرحلة كما أفاده تتوقف على عوامل كمية ككثرة الاستعمال، حينما يكثر استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس حينئذ يكون اللفظ لفظ الأسد مشيرا لهذا الحيوان المفترس. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة السببية والتلازم، وهذه المرحلة أعلى من مرحلة الإشارة ومرحلة الانتخاب. مسألة تمر بمراحل تدرجية، أولا انتخاب، بعد ذلك إشارة، بعد ذلك تحصل مرحلة التلازم والسببية، أي بأن تكون هناك علاقة وثيقة وراسخة بين اللفظ والمعنى، تترسخ العلاقة وتتأكد بينهما، بحيث بمجرد يسمع الإنسان لفظ الأسد ينتقل إلى الحيوان المفترس، خلاص لأن العلاقة ترسخت بينهما. والأعلام كما يقول ركزوا كلامهم في تفسير الوضع على هذه المرحلة، علاقة السببية. قالوا كيف نشأت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ هنا جاء بعضهم قال تعهد، جاء بعضهم قال ملازمة، إلى غير ذلك. هذه المرحلة الثالثة. ومن هنا بعض الأعلام فسر الوضع بهذه المرحلة الثالثة السببية. المرحلة الرابعة الهوهوية، وهي مرحلة الاندماج واندكاك صورة المعنى في صورة اللفظ ذهنا. ففي الذهن لا يوجد إلا شيء واحد، يوجد لفظ ومعنى، لا، أصبح اللفظ هو هو المعنى والمعنى هو هو اللفظ، لأن هناك دال ومدلول وهناك اثنينية، بل لا يوجد إلا هو هو هوهوية والدماج والذكاك بينهما كما أفاد. والوضع حقيقته في المرحلة الرابعة، لا أن الوضع المرحلة الثالثة السببية، لا، يقول اشتباه، الوضع مرتبط بالمرحلة الرابعة وهي الهوهوية، أن اللفظ أصبح هو المعنى، المعنى هو اللفظ، بحيث أنت أصلاً حينما تسمع لفظ الأسد يغيب عنك اللفظ مباشرة في المعنى، حينما مثلا تسمع ترى الأسد مباشرة ترى اللفظ، لا ترى شيئين إنما ترى شيئا واحدا. فالوضع حقيقته الهو هوية، أنه صارت علاقة هو هوية بين اللفظ ومعنى. هذا ما أفاده في الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أفاده الشواهد على أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة الهوهوية لا السببية، ذكر شواهد خمسة في الرافد، نقتصر على ذكر البعض منها والمهم من هذه الشواهد. الشاهد الأول الحركة الذهنية الاستنتاجية، أي إنسان تعرف يدخل في علم الفلسفة، علم القانون، علم النفس، في كل العلوم، علم الاجتماع، فهنا دخل في علم النفس تحليلي. على كل هذا الشاهد الأول الحركة الذهنية الاستنتاجية، وحاصل ما ذكره في هذا الشاهد هو أن للذهن حركتين، حركة استنتاجية وحركة استذكارية. الذهن دائما لا يخلو عن هاتين الحركتين، إما يستنتج إما يستذكر، وكلامنا في الحركة الاستنتاجية لا الاستذكارية، أنه يستذكر أيام كان في كربلاء العام الماضي في 40 أو غير، لا، إنما يستنتج. جيد، وهذه الحركة الاستنتاجية هي عبارة عن الانتقال من المقدمات إلى نتائجها، ينتقل الإنسان في استنتاجه من المقدمات إلى النتائج. جيد، وقد ذكر كما قال المحقق الطوسي الخواجة نصير الدين الطوسي في شرح الإشارات وابن سينا في الإشارات بأن هذه الحركة الذهنية الانتقال من المعلومات والمقدمات إلى النتائج لا تخلو عن وجود الألفاظ في الذهن. فأنت حينما تقول مثلا في ذهنك كل نار حارة، هذا كبرى، وهذه نار إذن هي حارة، فهذه العملية الاستنتاجية الذهنية لا تخلو من وجود الألفاظ، مع أنك أنت في ذهنك فقط تتصور المعاني، معنى النار وأنها محرقة وأن هذه النار محرقة، إلا أن تصورك لهذه المعاني لا يخلو من حضور الألفاظ في ذهنك. وكما يعبر أن إن هذه الانتقالات الذهنية، يعني الانتقال من المعلومة المقدمة إلى النتيجة، أن هذه الانتقالات الذهنية تكون بألفاظ ذهنية، بألفاظ. إذن فمعنى ذلك أن هناك هوية بين المعاني والألفاظ، فحتى وأنت غارق في عملية الاستدلال والاستنتاج الذهني إلا أن الألفاظ حاضرة في ذهنك. وهذا مما يعني أن العلاقة بين اللفظ والمعنى ليست مجرد علاقة سببية، أن اللفظ سبب لحضور المعنى، وإلا لو كانت كما يقول مجرد علاقة سببية أن اللفظ يحضر المعنى لكان إذا حضر المعنى يغيب اللفظ، لا تحتاج إلى اللفظ، لأن العلاقة سببية، مع أنه مهما حاولت أن تخفي اللفظ فاللفظ حاضر معك، مما يعني أن العلاقة هوية لا سببية. لو كانت سببية فإذا حضر المعنى لا مانع أن يغيب اللفظ، إلا أن اللفظ لا يغيب بمجرد حضور معنى. هذا الشاهد الأول الذي ذكره وأفاده. الشاهد الثاني: سراية الحسن والقبح من المعنى لللفظ. فإذا قلت كما قال، ليس من عندي هذا اللفظ، هو أتابع، فإذا قلت هتلر الزعيم الألماني أو يزيد بن معاوية لعنه الله قتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، فبمجرد أن تذكر لفظة هتلر أو لفظة يزيد إلا ويحضر في نفسك الاستبشاء والمعنى السيء لهتلر وما فعله وما جناه لليهود والبشرية بشكل عام، وتلك المحرقة التي أحرق بها اليهود، إلا ويحضر في ذهنك واقعة كربلاء وما فعله يزيد لعنه الله بسيد الشهداء، ويحضر في نفسك ضمامة أهل البيت، وتتصور أن يزيد الفاسق الشارب للخمر إلى آخره، وكل الصور البشعة تحضر في نفسك حينما تأتي بلفظة يزيد. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن هناك هوهوية بين اللفظ والمعنى، وإلا لما ترى الحسن والقبح من اللفظ، من المعنى، من المعنى إلى اللفظ. فتريان الحسن والقبح إلى اللفظ كاشف عن ماذا؟ عن أن العلاقة هو بمجرد تذكر اللفظ إلا ويحضر في ذهنك المعنى البشري. أما إذا ذكرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فبمجرد أن تذكر عليا عليه السلام إلا ويحضر كل معنى مقدس وكل معنى جليل في نفسك، تحضر العبودية العلوية والعدالة العلوية والشجاعة الحيدرية وكل هذه القيم العلوية تتجلى في نفسك، وتعيش حبا لعلي صلوات الله وسلامه عليه. مما يعني ماذا؟ مما يعني أن العلاقة ليست سببية، لا، علاقة هوية بين اللفظ وبين المعنى. هذا شاهد ثاني ذكره. وذكر شواهد أخرى أيضا. نحن نقتصر على هذين الشاهدين. إذا أردت أكثر من ذلك فراجع، لكن بحسب الملاحظة هذان أهم ما ذكرهما من الشواهد، وإلا هناك شواهد أكثر من ذلك وهي مسجلة عندي، لكن لا أريد أن أستغرق الوقت الآن في ذكر ما أفاده من الشواهد. فتحصل لدينا إذن من خلال ما تلوناه أن السيدة السيستانية دام ظله الشريف يرى بأن علاقة اللفظ بالمعنى هي علاقة الهوهوية لا علاقة السببية، فلا يتبنى السببية. وأما مسألة التعهد، وأما مسألة الملازمة، وأما مسألة القرن الأكيد وهلم جرى من الأقوال، فهذه مرتبطة بمرحلة ماذا؟ الانتخاب، انتخاب اللفظ للمعنى. ونحن كما يقول لا ننكر هذه الأقوال، لا مشكلة، فليكن الانتخاب من باب التعهد، فليكن الانتخاب من باب القرن الأكيد، فليكن من باب الاختصاص كما أفاد الآخر بالخراساني أو غير ذلك. المهم أن الوضع ليس هو السببية والملازمة كما ذهب لذلك المشهور، إنما الوضع هو الهوهوية، هكذا أفاد دام ظله الشريف. ما رأيكم الآن فيما أفاده سيدنا السيستاني؟ هذا ما ذكره يعني طبعا العمدة هو هذا الذي تلوناه عليكم. هل ترون أن ما أفاده سيدنا السيستاني تام؟ أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هي علاقة الهوهوية، وأن المشهور من الأعلام الذين قالوا بالسببية كانوا بعيدين عن الصواب وقصب الحقيقة، ونحن أقل من أن نناقش السيد دام ظله الشريف، إلا أنه يمكن المناقشة فيما أفاده بمناقشة واحدة نقتصر عليها، وأن تلاحظ فيها وتأمل فيها، وهي أن ما أفاده بالنسبة إلى أن مرحلة الانتخاب قد تكون بالتعهد، قد تكون بالقرن، قد تكون بالاختصاص، هذا سليم، لا مشكلة فيه، لا غبار عليه، مرحلة الانتخاب قد تتكثر فيها الضبط. لكن المناقشة فيما أفاده من أن حقيقة الوضع ترجع إلى الهوية، هنا المناقشة. نحن نسلم أيضا بأنه لا مشكلة أن اللفظ يكون فان في المعنى والمعنى فان في اللفظ، لكن هذا لا يعني أن هذا هو الواقع. نعم قد يفنى اللفظ في المعنى والمعنى في اللفظ حتى يكون هو ليس شيئين بل شيء واحد، لكن هل هذا معناه هو أن حقيقة الوضع هو الهوهوية؟ حتى الأعلام يسلمون بأنه ينقلب اللفظ إلى أن يكون متحدا مع المعنى وتصير عملية اندماج بينهما، لكن لا يعني ذلك أن هذا هو الواقع. إيه؟ لو كان كذلك إذن ماذا نقول لمن لا يعرف هذه اللغة العربية وللتو قد تعلم اللغة العربية، للتو قد تعلم هذه اللغة ويريد أن ينطق بالماء ليحضر هذا السائل المعين، بلفظ الأسد ليحضر الحيوان المفترس، هل صارت عنده علاقة هوية؟ صارت عنده هذه المسألة، لأنه قد ينسى، قد يغفل، فيحصل عنده إثنينية في ذهنه، لا اندماج، لا اندكاك، لا هوهوية، عنده لفظ الآن ماذا؟ الماء، لفظ يريد أن يتصور هذا اللفظ يدل على ماذا؟ لفظ الأسد يدل على ماذا؟ إذا وجد شيء، إن استذكر حضر المعنى، إن لم يستذكر معنى لفظة الماء بقيت اللفظة من دون السائل المعين، واضح؟ كيف؟
هذا مستعمل مو واضح،
هذا مستعمل ليس واضح، والوضع بعد أزيد، الوضع بعد أدهى وعمر، لأن الوضع يا مولاي أول ما وضع هل صارت عنده هوية مباشرة؟ هل صارت عنده هوية؟ يعرف بالقحطان أول ما وضع لفظة الماء للسال عنده هوية لا، وضع وفكر وتعهد قال كذا كذا، قلت ما سائل، قلت أسد حيوان مرتب، ما عنده هوية. بعد ذلك مع العوامل الكثيرة وكثرة الاستعمال حصلت علاقة الهوهوية، فعلاقة الهوهوية ليست هي الوضع، إنما من لوازم الوضع، من اللوازم تحصل الهوهوية وقد لا تحصل. وخير شاهد على ما تلونا وما قلنا هو أنك لاحظ غير العربي هل تحصل عنده علاقة الهوهوية مباشرة؟ لا، يحتاج إلى ممارسة وكثرة استعمال بعد ذلك تحصل علاقة الهوهوية. فهل نقول إذا ما عنده وضع؟ إذا صارت الهوهوية صار الآن، هل تلتزمون بذلك؟ هل تلتزمون؟ إذا ما هي العملية الآن؟ عملية انتقال من اللفظ للمعنى، ماذا تسمونها؟ تسمونها ليست وضعا؟ طبعا هي وضع، لكن من لوازم الوضع مثلا الهوهوية، من لوازم الوضع أيضا السببية. أما الوضع فهو عبارة عن اعتبار اللفظ للمعنى، فالوضع اعتبار اللفظ للمعنى، سواء كان كما قال الأخوان بالتخصيص، سواء كان بالتعهد كما قال سيدنا الخوئي، سواء كان بأي شكل من الأشكال. إذا لا يتبع أثر المطلب عليه، خرجنا عن بحث الكفاية رغبة ونزولا عند رغبتكم، إلا أنه تلخص الآن لدينا هذا الأمر، وهو أن حقيقة الوضع وعلاقة اللفظ بالمعنى ليست ذاتية، إنما اعتبارية، فتحتاج إلى الاعتبار من قبل المعتبر والجعل من قبل الجاهل. ولا يهمنا كيف صار الاعتبار، هل بالتعهد، هل بالتخصيص من قبل الواضع، هل بالملازمة، هذه كلها لا مشكلة فيها. المهم أنه نريد أن نركز على مسألة الاعتبار، أنه صار اعتبار في بداية الأمر، هذا أولا. ثانيا نقول إن السببية والهوهوية ليست في الوضع، إنما من لوازم الوضع. فمن لوازم الوضع أن تنشأ علاقة سببية بين اللفظ والمعنى، من لوازم الوضع أن تتعدى العلاقة عن مرحلة فقط السببية إلى مرحلة أخرى أكبر من ذلك، وهي مرحلة الهوهوية. بل قلنا فيما سبق أنه لا مانع من أن يكون الواضع هو الله تبارك وتعالى، كما ذهب لذلك المحقق النائني في أجود التقريرات، فقد يكون الوضع أصلاً إلهي بإلهام رباني، الله عز وجل ألهم الإنسان أن يتكلم باللغة العربية وذاك الإنسان باللغة الإنجليزية وهكذا، كما هو مقتضى كون الإنسان الأول من الأنبياء وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ومن هنا تجد السيد الشهيد لم يستبعد أن يكون الوضع إلهي، قال ما عندنا برهان على إنكار ذلك، قد يكون الوضع إلهي بإلهام من الله تبارك وتعالى، لكن هذا الإلهام الإلهي الإنسان بعد ذلك أبرزه من خلال الاعتبار، فهو إلهام لكن الإنسان أبرزه اعتبره. إذن أولا إلهام، بعد ذلك إبراز لهذا الإلهام بالاعتبار، بعد ذلك تحصل عملية الهوية والسببية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثانية، النقطة الثانية، وقد كانت النقطتان عن مقدمة لمسألة الوضع. النقطة الثالثة ترتبط الآن ببحث الآخر بالخراسان في الكفاية، وهي حقيقة الوضع وأقسامه. أفاد الآخوند قدس سره الشريف بأن الوضع عبارة عن اختصاص اللفظ بالمعنى، أي تخصيص اللفظ بهذا المعنى، تخصيص اللفظ بهذا المعنى، كتخصيص لفظة الأسد لهذا الحيوان المفترس. فلم يتبنى نظرية التلازم والقول بالتلازم، ولم يقل بالقول بالتعهد، ولم يقل بالقول بالقرن الأكيد، إنما الوضع عبارة عن تخصيص اللفظ لمعناه. واضح الكلام؟ وهذا التخصيص، تخصيص اللفظ لمعنى، على قسمين. القسم الأول هو التخصيص الناشئ عن كثرة الاستعمال، بأن يكثر استعمال لفظ الأسد لهذا الحيوان المفترس، فنشأ التخصيص من خلال كثرة الاستعمال، وهذا هو الذي يعبر عنه في الأصول بالوضع التعيني، بالوضع التعيني الذي ينشأ من خلال كثرة الاستعمال، هذا الوضع التعيني. القسم الثاني أن تنشأ هذه العلاقة وينشأ هذا الاختصاص، اختصاص اللفظ بالمعنى، من خلال الاعتبار الخاص وتخصيص الواضع، كان يقول يعرف بن قحطان قد خصصت لفظة الماء لهذا السائل، وليس من كثرة الاستعمال بل من خلال التخصيص الخاص، وهذا هو الذي يسمى بالوضع التعييني. إذا فالوضع على قسمين، وضع تعيني وهو الذي ينشأ من كثرة الاستعمال، كما لو كثر استعمال اللفظ في معناه المجازي، استعمل لفظ الأسد كثيرا في علي بن أبي طالب الذي هو الشجاع، فانقلب من المعنى المجازي إلى أن أصبح معنى حقيقيا، فهذا هو الذي يسمى بالوضع التعيني. القسم الثاني الوضع التعييني، وهو الذي ينشأ من خلال تخصيص وجعل خاص من قبل الواضع والجاعل، كان يقول وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى. تم الكلام في النقطة الأولى، طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. الأمر الثاني، الوضع هو نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. كيف نشأ هذا الارتباط الخاص؟ كيف حصل؟ حصل بأحد طريقين، بأحد سببين. السبب الأول ناشئ من تخصيصه به تارة، يعني بالجعل والاعتبار، وهذا الذي سميناه بالوضع التعييني. القسم الثاني ومن كثرة استعماله فيه أخرى، كما لو كان اللفظ يستعمل في هذا المعنى مجاز وليس حقيقة، لكن كثر استعماله في كثيرات حتى انقلب من مجاز إلى أن أصبح معنى حقيقيا، فهذا هو الوضع التعييني. اختصاص لا مشكلة اختص به لكثرة الاستعمال، التخصيص هنا للاعتبار، ومن كثرة استعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صح تقسيمه يعني الوضع إلى التعييني والتعيني كما لا يخفى.
ليش
هذا الاختصاص ناشئ من ماذا؟ إما من التخصيص، إما من كثرة الاستعمال. كيف صار اختصاص بين اللفظ والمعنى؟ إما بالتخصيص صار مختصا به، إما بكثرة
الاستعمال.
أحسنتم، فعبر عنه بالاختصاص كعنوان جامع ليشمل التخصيص ليشمل كثرة الاستعمال. النقطة الثانية، أنواع الوضع والموضوع له ثبوتاً، وهذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.